شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. نبتدأ هذا الدرس باستكمال ما وقفنا عليه من الدرس السابق، عندما تحدث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن ما يجب أن يتعلمه المسلم من المسائل، وابتدأها بقوله رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. ثم شرح هذه العبادة وبينها بيانا جيدا واضحا. ثم الآن ندخل في قوله رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاثة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها، كلها لله سبحانه وتعالى. الآن الإمام رحمه الله مثل لأنواع العبادة، هو بيّن العبادة في الأصل، وهي كل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فمثل هنا رحمه الله بهذه العبادات الظاهرة والباطنة، فسيذكر هذه الأمثلة ودليل كل مثال مع توضيحه. فقال رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأنواع، قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا، فلا تعبد، هنا المراد بالدعاء العبادة، أي كل أنواع العبادة مما ذكر أو مما لم يذكر كلها لله سبحانه وتعالى. فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب، قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. هذا استنادا إلى قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن صرف شيئا من أنواع هذه العبادة، صرفها كلها أو صرف واحدا منها أو أشرك معه غيره، قال: فهو مشرك كافر. طيب، ما الدليل يا الإمام؟ قال: الدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فجعل من دعا مع الله إلها آخر سماه كافرا، لأنه جعل التعليل: إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث قال: الدعاء مخ العبادة. هنا بدأ المصنف بدليل الدعاء. الدعاء هو الطلب، الأصل في الدعاء هو الطلب، ويقسمه بعض أهل العلم إلى أن الدعاء نوعان: نوع دعاء مسألة، وهو أن يدعو الإنسان بطلب ما ينفعه أو بدفع ما يضره من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، هذا يسمى دعاء المسألة. أما الدعاء الآخر فهو دعاء الثناء، فهو دعاء الثناء، يسميه بعض أهل العلم دعاء العبادة. فإذا قال الإنسان الله ربي سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى متضمن للطلب، متضمن للطلب. وليقال المصنف هنا وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. وكلمة مخ العبادة وردت في بعض الروايات، لكن الأصح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، والمعنى صحيح، لأن الدعاء من يتضمن الثناء على الله ويتضمن الطلب، لو صرف لغير الله لكان عبادة لغيره. ولذلك قال سبحانه وتعالى كما ذكر المصنف، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال بعدها إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسمى الدعاء عبادة هنا، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. أما الخوف قال ودليل الخوف، الخوف هو التأثر بما يتوقع أن يحصل من الضرر، التأثر بالمتوقع مما يحصل من الضرر أو الهلاك. يقسم الخوف إلى أقسام، الخوف الطبيعي مثل اللي يخاف من سبع أو عدو، أو يخاف من الظلام أو من الارتفاعات الشاهقة، هذا خوف طبيعي. قال الله تعالى عن موسى عليه السلام فأصبح في المدينة خائفا يترقب، هذا الخوف لا لوم على صاحبه ولا مدح لصاحبه إلا إذا كان وسيلة إلى غيره، إذا كان وسيلة إلى غيره، يعني هذا الخوف وسيلة إلى أن يعصي الله عز وجل أصبح مذموما، وإذا كان وسيلة إلى أن يتقي من ضرر أو إلى أن يجلب منفعة فهذا يثنى على صاحبه. الخوف الآخر أن يخاف الإنسان من غير الله، أن يخاف من غير الله ويتجه هذا الخوف إلى قبر، إلى وثن، إلى صنم، فهذا يسميه بعض أهل العلم خوف السر، خوف السر، فهذا مذموم، فهذا مذموم، وهذا يقع عند كثير من الذين يطوفون حول القبور أو يتعلقون بالأولياء أو نحو ذلك. والخوف الثالث هو خوف التعبد، بأن يخاف الإنسان أحدا يتعبد بالخوف له فيدعوه الخوف لطاعته، هذا الخوف لا يجوز إلا لله عز وجل، وإذا صرف إلى غير الله أصبح هو الشرك. ولذا قال المصنف رحمه الله ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا النوع الثاني والثالث هذا محرم مذموم يصل إلى الشرك بالله عز وجل، يصل إلى الشرك بالله عز وجل. قال ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء ضد الخوف هو الطمع بانتظار شيء محبوب، بانتظار شيء محبوب، والرجاء بلا شك يتطلب أو يتضمن الخضوع للمرجو، وهذا الرجاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ومن علق رجاءه بغير الله أشرك مع الله غيره، كما قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء يقسمه بعض أهل العلم إلى نوعين أو إلى ثلاثة أنواع. الرجاء الأول هو رجاء إنسان عمل بطاعة الله عز وجل فيرجو قبول هذه الطاعة، فهذا راج لهذا القبول، وهذا رجاء محمود، وهذا رجاء محمود بل مطلوب، بل مطلوب. والرجاء الثاني رجاء رجل أذنب ثم تاب من ذنبه فيرجو قبول هذه التوبة، فيرجو قبول هذه التوبة، وهذا رجاء محمود، والله سبحانه وتعالى يتقبل هذا الرجاء، وإذا كان صاحبه صادقا في رجائه. أما الرجاء الثالث فهو رجاء إنسان متمادي في الذنوب، عامل بالمعاصي، مرتكب للخطايا، وفي الوقت نفسه يرجو رحمة ربه دون أي عمل، دون أي عمل، فهذا أو توبة، فهذا رجاء مذموم، بل هو غرور وتمني على الله، فهو رجاء كاذب، فهو رجاء كاذب، لأن صاحبه أذنب ولم يتب ومستمر في الذنوب، ومستمر في الذنوب. والآية السابقة تقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم قال المصنف رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل هو الاعتماد على الله جل وعلا، يعني اعتمد الإنسان بقلبه على الله في جميع أموره، في جميع أموره. ومما ينبغي أن يعلم أن التوكل لا يناقض فعل السبب، أن التوكل لا يناقض فعل السبب، بل إن فعل السبب من مكملات التوكل، لأنه فعل ما بيده أو ما يستطيع من العمل وتوكل على الله، كما في قصة الرجل الذي جاء إلى أن يصلي أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعقل ناقتي أو أتوكل، يعني أعقل ناقتي عند باب المسجد وأدخل أصلي أو أترك وتوكل على الله؟ قال: اعقل وتوكل، اعقل وتوكل، افعل السبب وتوكل على الله سبحانه وتعالى. ومما ينبغي أن يفصل هنا أن أصل التوكل هو عبادة لله عز وجل، لكن هنا أقسام، هنا أقسام، فمن التوكل ما ذكر الآن، ومن التوكل لو أن إنسانا غرق أو خشي الغرق ثم طلب الاعتماد على هذا الإنسان، هل يعتبر هذا توكل؟ هل يعتبر هذا مناقض للتوكل؟ نقول: ليس مناقضا للتوكل، لأن الإنسان يقدر على هذا الفعل. أو أن يوكل إنسانا آخر بعمل من الأعمال، بعمل من الأعمال، فهذا أيضا توكل جائز. أما التوكل الأول فهو التوكل على الله سبحانه وتعالى، هو الذي جاءت به النصوص، ومنها الآية السابقة، ومنها قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، ومنها قوله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله سبحانه: إن الله يحب المتوكلين. ولذلك المصنف أورد الآيتين، قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وأورد قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال بعد ذلك: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغبة الطلب، الرغبة الطلب، والرهبة تأتي بمعنى الخوف، تأتي بمعنى الخوف مع شيء من الاضطراب، والخشوع هو التذلل لله سبحانه وتعالى. هذا التذلل وهذه الرغبة وهذا الخوف كان من سمات الأنبياء، كما قال، كما أورد المصنف قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذه الرغبة والرهبة والخشوع لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا. قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني. الخشية هي الخوف، لكن ذكر بعض أهل العلم أن الخشية أخص من الخوف، لأنها مبنية على العلم بعظمة من يخشاه الإنسان. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأدق، أو أن هذا الأدق يعني في معنى الخشية يتسم بها العلماء، لأنهم يعلمون حق الله سبحانه وتعالى ويقدرونه حق قدره. قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة بمعنى التوبة، الإنابة بمعنى التوبة، لكن للتفريق بينها وبين التوبة يجعلها بعض العلماء أنها أعلى من التوبة، أنها أعلى من التوبة، لأنها تتضمن مزيد الإقبال على الله سبحانه وتعالى. وهذا مثل من ينظر إلى عظمة الله أو إلى ما يجوز أو ما يجب لله فيقوم به حق القيام، حق القيام. قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. هنا جاء على سبيل الحصر: إياك نستعين، يعني لا نستعين إلا بك. والاستعانة كما هو واضح طلب العون، طلب العون أو طلب الإعانة، فهذا الطلب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، إلا ما ذكر قبل قليل مما يشابه التوكل والاعتماد، أن يستعين الإنسان بالمخلوق بما يقدر عليه، بما يقدر عليه. فهذا ليس من الاستعانة المنهي عنها، كما مثلنا سابقا في مسألة الغريق، في مسألة الغريق، بل هذا من الاستعانة المطلوبة، من الاستعانة المطلوبة، وتدخل في باب التعاون. أما الاستعانة بغير الله كأن يستعين بميت أو يستعين بحي على أمر يدرك الناس كلهم أنه لن يقدر عليه، فهذا هو الشرك، فهذا هو الشرك. يبقى الاستعانة بالأعمال، بالأعمال الصالحة، فهذا مطلوب، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالصلاة وبالصبر وبالصبر، فكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، يعني اشتد عليه أمر، فزع إلى الصلاة فاستعان بالصلاة على هذا الأمر. الذي أفزعه أو سبب له شيء من الشدة. والنصوص الأخرى دلت على هذا، مثل قوله في الحديث: وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم قال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. الاستعاذة هي الاعتصام والالتجاء، هي الاعتصام والالتجاء إلى من تعتقد أنه يعيذك. ولا شك أن الاستعاذة هي فيها ذل وطلب لهذا المستعان به، وهذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، مثل ما جاء في الآيتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ومما علم النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله في ما صح عنه: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أما ما يجري في بعض أنحاء العالم الإسلامي من الاستعاذة بالأموات واللجوء إليهم، أو أشد من هذا بالجمادات، فهذا إذا اعتقده الإنسان فهذا من الشرك بالله جل وعلا. ولذا يجب أن تكون الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، وأن يتعلم الإنسان الإعاذة أو طلب الإعاذة بالله سبحانه وتعالى. ثم قال: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وهذا كان في غزوة بدر، عندما أنزل الله سبحانه وتعالى، عندما استغاث النبي صلى الله عليه وسلم بربه سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أنها كانت أول غزوة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عدد المسلمين قليل لا يتجاوز 320 رجلا أو أقل بقليل، وبينما المشركون كانوا يزيدون عن 1000. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف مصليا مستقبلا القبلة ويدعو ربه ويستغيث به، فأنزل الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذه الاستغاثة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، بأن يطلب الإنسان الغوث من ربه سبحانه وتعالى. ومن طلب الغوث من غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله كان هذا شركا بالله عز وجل. قال: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين. الذبح في الإسلام إما أن يكون تقربا إلى الله كالأضحية والعقيقة والهدي، هذا تقرب إلى الله جل وعلا، فيقصد فيه الذابح تعظيم المذبوح للذي يقصد إليه التقرب، هذا لا يجوز إلا لله. ومن صرفه لغير الله، يعني يذبح من أجل صنم، يذبح من أجل ولي أو قبر، فهذا شرك بالله عز وجل. أما الذبح كما هو معلوم إكرام للضيف ونحوه، فهذا أو في وليمة من الولائم كوليمة الزواج، فهذا مأمور به، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، وإما أن يكون مستحبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات، عندما أخبره أنه قد تزوج. والذبح أيضا يكون للأكل، لمجرد الأكل بالمذبوح أو للتجارة بلحمه، فهذا من المباحات، فهذا من المباحات الباقية على الأصل، الباقية على أصل الإباحة التي أباحها الله سبحانه وتعالى. وجه الشاهد من الآية قوله ونسكي لله رب العالمين، فعطف النسك على الصلاة، فكلها يجب أن تكون لله رب العالمين لا شريك له. قال ومن السنة في قضية الذبح لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا الحديث حديث علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، ثم ذكر لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. قال ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بعمل ليس لازم بأصل الشرع، أن يلزم الإنسان نفسه بعمل ليس لازما بأصل الشرع، كأن يلزم نفسه بصلاة معينة، إن تم لي هذا الأمر فسأصلي كذا أو سأصوم كذا أو سأذبح كذا، إن شفى الله مريضي، إن نجحت في الامتحان، فهذا هو النذر. أصل النذر مكروه، أصل النذر مكروه، لأن الإنسان يلزم نفسه بشيء لا يلزمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لكن إذا وقع النذر يلزم الوفاء به. فمن صفات المؤمنين كما ذكر الله جل وعلا يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. وجه الشاهد عندنا أنه لا يجوز صرف النذر لغير الله لأنه عبادة لله جل وعلا، بمعنى من نذر لصنم أو لولي في قبره أو نحو ذلك فهذا نذر باطل ولا يجوز الوفاء به بإجماع أهل العلم، بل هو معصية يصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، على الناذر أن يتوب منه، أن يتوب منه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هنا توقف الإمام عن ذكر بعض أنواع العبادات، نلاحظ أنه ركز على العبادات القلبية، وهذا دليل على أهميتها، دليل على أهميتها والانتباه لها بأن تصرف لله سبحانه وتعالى ولا يجوز صرفها لغيره، وهكذا بقية الأعمال. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.